أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. كان الكلام في صفة العقل وفي قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. كنا قد ذكرنا أن هنالك اختلافا بيننا وبين الأشاعرة في هذه القاعدة، فنحن أي العدلية الذين يعدلون الله تبارك وتعالى وينزهونه عن أي ظلم، وكذلك المعتزلة، نقول بالتحسين والتقبيح العقليين. أما الأشاعرة المخالفين فإنهم لا يقولون ذلك، بل بالعكس. وكنا قد عرضنا هذه المسألة بشكل إجمالي، واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بعرض حججهم أو استدلالاتهم على نفي الحسن والقبح العقليين، وردنا على هذه الاستدلالات، ثم نذكر بعضا من أدلتنا أيضا. قال: استدلوا على النفي بأدلة أهمها ثلاث. مجموعة أدلة عندهم غيره، لكن ثلاثة أدلة هي الأدلة الرئيسية التي يستدلون بها على نفي الحسن والقبح العقليين. الدليل الأول، قال: لو كان التحسين والتقبيح ضروريا، أي بحكم ضرورة العقل، لما وقع الاختلاف بين هذا الحكم وحكم أن الواحد نصف الاثنين، وبما أن الثاني لم يقع فيه اختلاف فهو ضروري، بعكس الأول حيث وقع فيه نزاع فيثبت أنه غير ضروري. شوفوا، قالوا أنه هل الحسن والقبح العقليين أمر ضروري أم لا؟ ضروري يعني يدركه الإنسان بداهة، ما يحتاج إلى تفسير، شيء ضروري. أن العقل، شنو معنى الحسن والقبح العقليين؟ يعني العقل هو الذي يحسن الأشياء وهو الذي يقبحها، لا أنه يحتاج إلى شيء آخر حتى يصف أنه هذا الشيء حسن أو هذا الشيء قبيح. العقل عنده القدرة على هذا التمييز وعلى هذا الإدراك. يقولون إذا كان هذا الشيء ضروريا، اللي هو أنه العقل يستطيع أن يحسن ويقبح ويحكم بضرورة العقل في هذا الشأن، لما وقع الاختلاف مثلا بين هذا الحكم هو حكم التحسين والتقبيح العقلي العقليين، وبين حكم مثلا أن الواحد نصف الاثنين، هل أحد في العالم ينكر أن الواحد نصف الاثنين؟ لا. يقول لماذا؟ يقول هذا علم ضروري، بعد علم ضروري، يعني يعرفه العقل بالبداهة، لكن في مسألة التحسين والتقبيح العقليين لا، يصير اختلاف. مثلا فلان يقول هذا العمل حسن، فلان يقول لا هذا العمل قبيح. نفس العمل، هو نفس العمل. مثلا فلان يشاهد شخص يضرب ابنه، فشخص يرى هذا المنظر يقول هذا عمل حسن. يقولون ليش؟ يقول لأنه يؤدب ابنه. فلان آخر يشوف نفس المنظر يقول هذا عمل قبيح لأنه يؤذي ابنه. لاحظت شلون؟ فإذا يقولون أنه التحسين والتقبيح العقليين ليس ضروريا، ليس من جملة الضروريات. لاحظتوا؟ فما دام غير ضروري زين، فلذا هو غير ثابت، لا يمكن إثباته، لأنكم أنتم معشر العدلية تقولون أنه التحسين والتقبيح شيء ضروري، يعني لا يحتاج إلى نقاش التحسين والتقبيح العقلي، وبالتالي فإنه الذات الإلهية لا يمكن أن يصدر منها إلا ما هو حسن، ولا يصدر منها ما هو قبيح. صار واضح؟ الشبهة واضحة له. ردنا على الشبهة ما هو؟ قال: أولا يجوز التفاوت في العلوم لتفاوت الصور. هذا تعبير الخواجة نصير الدين، الخواجة نصير الدين في كتابه تجريد الاعتقاد من الكتب المهمة الخاصة التي يجب أن تدرس في علم الكلام، هذه عبارة مشهورة له. شو مقصوده؟ مقصوده توضيح مراده أن العلوم الضرورية قد تتفاوت بوقوع التفاوت في التصورات، وقد قال أهل صناعة المنطق إن للبديهيات مراتب في التصور، فالأوليات أكثر بداهة من المشاهدات بمراتب ودرجات، والمشاهدات أكثر بداهة من التجريبيات وهي أبدأ من الحدثيات وهي أبدأ من المتواترات وهذه أبدأ من الفطريات. فلو صح ما ذكره الأشاعرة من الملازمة بين الضروريات لزما أن لا تكون الحدثيات من اليقينيات، يعني من الضروريات. وبعبارة دفتوا في العبارات حتى بعدين نشرحها إن شاء الله تفصيلا، إن العلوم اليقينية مع كثرتها ليست على نمط واحد بل لها مراتب ودرجات، وهذا شيء يلمسه الإنسان إذا مارس علومه ويقينياته. وعلى هذا فلا مانع من أن يقع الاختلاف في بعض العلوم الضرورية لدوافع خاصة، وهي في المقام تصور أن الحكم بالحسن والقبح تحديد لسلطة الله تعالى، فلأجل ذلك رفضت الأشاعرة هذا العلم الضروري للحفاظ على عموم سلطته تعالى. شوفوا مسألة مهمة، هم قالوا أن التحسين والتقبيح العقليين ليس ضروريا من أي باب، لأن الناس مختلفين في ذلك، يقع بينهم نزاع. قلنا ضربنا مثلا أنه هذا العمل بنفسه يراه أناس على أنه عمل حسن، وآخرون يرونه عملا قبيح، ما شكل فوقع نزاع، فإذا هو ليس ضروريا، إذا غير ثابت، مو شيء ضروري، مو شيء بدائي، مو شيء يقيني، مو شيء بدائي. عكس ما لو نقول أنه واحد زائد واحد يساوي اثنين، أحد يختلف في هذه المسألة؟ لا. واحد نصف الاثنين، أحد يختلف في هذه المسألة؟ لا. قضية ضرورية إذن يختلف. ردنا ما هو؟ أنه يجوز التفاوت في العلوم لتفاوت الصور، يعني الإنسان ينظر إلى نفس المسألة من زوايا مختلفة لاحظتوا؟ فيتفاوت نفس العلم بالنسبة إليه، فيكون منشأ الخطأ عنده، مو أنه في أن هذا الشيء ليس موجودا. كمثال على ذلك، هو ذكر الآن أنه البدهيات لها مراتب، هاي اليقينيات والضروريات لها شنو مراتب. فمثلا مراتب في شنو؟ في التصور، تتذكرون في المنطق عندنا تصور وعندنا ماذا؟ تصديق. تصور وتصديق ونسبة بينهما في المحمول وفي الموضوع إلى آخره. زين، فإذا عندنا مراتب في التصور بالنسبة للبدهيات. الأوليات هذه أعلى شيء، هذه أكثر بداهة، أكثر ضرورية، أكثر يقينية. مما بعدها شنو اللي بعدها تأتي؟ المشاهدات، الشيء الذي يشاهده الإنسان. ثم بعد المشاهدات شنو؟ التجريبيات. بعد التجريبيات الحدثيات. بعد الحدثيات المتواترات. بعد المتواترات في الآخر شنو؟ الفطريات. شنو تعبير هذين الأشياء؟ تعبير أو تعريف هذين التعابير تجدونها في التعليق الثاني. لاحظوا، قال: القضية الأولية هي ما حكم بها العقل من دون توسط شيء آخر معها أطلاقا، ماكو أي واسطة. لاحظوا، ماكو نسبة، ماكو واسطة، من دون توسط شيء آخر معها كحكمه، أي حكم العقل بأن الاثنين نصف أربعة وأن الواحد نصف اثنين. هذه قضية أولية تعتبر، يعني من الأوليات، ما بها واسطة في التصور حتى الإنسان مثلا يحتاج إلى أن يعمل. قضية واضحة، واضحة، لاحظتوا؟ زين، بعد ذلك شنو قلنا في المرتبة الثانية؟ المشاهدات. شنو هي القضية المشاهدة؟ والقضية المشاهدة هي التي يحكم بها العقل بواسطة الحس، الحسية، يعني من خلال حس حاسة البصر أنا أنظر إليك وأقول إن عليا موجودا، إن عليا موجود، خلص هذا موجود لأنه شايفك، هذا الكرسي موجود، لاحظتوا، هذا خشب ألمسه حتى إذا ما أشوفه بالعين من خلال استخدام حاسة اللمس، ألمس هذا أشوف خشب أقول هذا خشب، هذا شنو يصير؟ مشاهد، قضية مشاهدة. فبالتالي شنو؟ تأتي مباشرة بعد شنو؟ بعد الأوليات. لماذا؟ لأنه عندنا شيء نحتاجه أولا، أنه نشاهد هذا الشيء. طبعا نشاهده ها هنا يعني نشهده من خلال شنو؟ الحواس الخمس، من خلال التذوق، من خلال الشم، من خلال البصر، من خلال السمع، اللمس، هذه الأشياء. لاحظتوا؟ من خلال هذه الأشياء. إذا لازم نتوسط، هنالك واسطة معينة حتى نتوصل إلى هذه المعلومة، لكن تكون شنو؟ أيضا لها مرتبة عالية في البداهة. يعني يقول هذا شنو؟ هذا خشب، بدهيا هذا خشب لأنه لمسه واضح بعد، بس من خلال اللمس حكمت أنه خشب. صار واضح؟ بعد ذلك تأتي القضية الحدثية. حدثية ترجع إلى ماذا؟ إلى الحدث، وهي التي يكون مبدأ الحكم بها حدث في النفس يزول معه الشك ويذعن الذهن بمضمونهما، بمضمونها. شوفوا، أنا حينما أحدث أنه هذا صوت سيارة، هذا اللي بنسمع له، صوت سيارة، هذا حدث. إلى الآن ماكو مشاهدة، ماكو توسط حاسة من الحواس، لا، قضية حدثية، بس شنو؟ زال معها أي شك، ما عندي شك لأنه هذا صوت سيارة، ما عندي شك أنه الآن سيارة مرت في هذا الشارع. صار واضح؟ ليش؟ لأنه العقل أو الذهن يذعن بهذه الحقيقة من خلال هذا الحد. لعله يوما ما، لعله هل سيبين أنه اللي كان في الخارج مو صوت سيارة في الواقع، شخص جاي الكافيه على صوت سيارة، لاحظت نخلي هذا الصوت في الخارج، فماكو سيارة مثلا. الحد ماذا قال في البداية؟ قال هنا سيارة قد مرت، هذا صوت سيارة، لاحظت. لكن بعد ذلك قد يكون يقينا 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 لا مو صوت سيارة مرت، شخص مقلد صوت السيارة بس هو. إذن قضية الحدثيات صحيح بدلية لكن ممكن احتمال الخطأ، لماذا؟ لتفاوت التصور، لتفاوت التصور. زين هذه الحدثية. بعد الحدثية، أما القضية المتواترة فهي التي تسكن إليها النفس سكونا يزول معه الشك ويحصل الجزم القاطع، وذلك بواسطة إخبار مو أخبار إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. بعد الحدثيات شنو تجي؟ المتواترات. شنو المتواترات؟ أنه الإنسان يصدق بشيء بسبب شيوعه، أنه يتواتر عن طريق جماعة من الناس، هؤلاء يمتنع عقلا أن يتواطؤوا على الكذب، أنه جميعا قد كذبوا على هذه المسألة. فلان أبلغني وهو ما له علاقة بفلان، وذاك فلان أيضا أبلغني نفس المعلومة وما له، كلهم مثلا أبلغوني أنه في يوم كذا وقع خسوف للشمس، خسوف للقمر مثلا، زين، وما لهم تواصل مع بعض، خسوف كلي، فقالوا لي يا شيخنا هذا وقع خسوف كلي للقمر، فأنت عليك أنه تصلي صلاة الآيات. صار واضح؟ هاي في القضية متواترة، يعني لها محل في البداية، يعني في القضية ضرورية بعد، لاحظتوا؟ بس بتوسط شنو؟ إخبار الناس، إخبار الناس. فإذا عندنا مراتب في البدهية واليقينية، يعني شوفوا اليقين يحصل عليه الإنسان تارة بشكل أولي مثل واحد نصر اثنين، تارة بشكل شنو؟ عن طريق شنو؟ عن طريق الحس، حسي أو المشاهدة، يعني الحس أو المشاهدة، المشاهدة تارة يكون عن طريق التجريب، إنسان يجرب شيء معين فيلاحظ أنه بالفعل إذا جبت النار يم الخشب فالخشب سيحترق، أنه الخشب معرض للاحتراق، لاحظ هذا ما تجريب، تجريب. تارة يكون من خلال الحد يصير عنده يقين، تارة يكون من خلال المتواتر يصير عنده يقين، تارة من خلال الفطرة يصير عنده يقين. فطرة الإنسان أنه الإنسان مثلا محتاج إلى غذاء، محتاج إلى دواء، محتاج إلى مثلا نلبس، هاي قضايا فطرية. صار واضح؟ فإذا هنا عندنا مراتب. فالآن نريد أن نرد نقض المخالفين، فماذا نقول؟ نقول لو صح ما ذكره الأشاعرة من الملازمة بين الضروريات لزم أن لا تكون الحدثيات من اليقينيات. هم يقولون أنه كل علم ضروري لازم أحد يختلف فيه، لكن هذه المقدمة باطلة، هذا مو صحيح. والدليل أنه في الحدثيات الناس تختلف، وبالفعل الحدثيات ممكن لا تكون من ممكن يقع فيها الخطأ. لماذا؟ تفاوت التصور. لكن هل معنى ذلك أنه نلغي الحدثيات من اليقينيات؟ أكو أحد عاقل يقول الحدث ليس من اليقين؟ فهو من اليقين، هو من اليقين، يعني ماكو أحد الآن عاقل يشكك أنه أنا سمعت صوت السيارة فإذا ماكو سيارة، يضع احتمال الواحد بالألف أو بالمليون أنه هذا مو سيارة، هذا صوت مثلا، وإلا نظام الحياة يتلخبط، يعني نظام الحياة يتلخبط. سمعت صوت الجرس، جرس التليفون ماشي كده، ففورا من خلال هذا الحد أقول هذا التليفون، إذا أحتمل أنه لا احتمال الواحد بالمليون أنه هذا شيء مو يقيني، واحد جاي ويقلد صوت التليفون حتى يخدعني مثلا، هذا معناه أنه في كل مرة يرن التليفون لازم أنا أحقق أولا، هل انه صوت تليفون لو لا حتى اقوم اشيل التليفون هذا يتعطل معاش الانسان يتعطل حياه الانسان. فلذلك يقال بان هذا حدث يقينيا، يعني هو من اليقينيات، يعني ما يحتاج بعد الانسان انه يعمل فكره ويعمل عقله في هذه المساله يقينيا. فانتم تقولون كلامنا موجه للاشاعره، انتم تقولون انه قضيه التحكيم والتقبيح العقلي العقليين ليس ضروريا او ليست ضروريه. لماذا؟ لانه الناس مختلفون فيها. شنو العلاقه؟ شنو العلاقه؟ يعني مو ضروريه، يعني اذا لم يقع لا يجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصور. ان العلوم اليقينيه مع كثرتها ليست على نمط واحد، مو نمط واحد فقط، بل لها مراتب ودرجات، وهذا شيء يلمسه الإنسان إذا مارس علومه ويقينياته. يشوف أكو مراتب للأمور، لاحظتوا؟ فقسم منها ربما أنه شنو يقع فيها الاختلاف، قسم من هذه المراتب. لماذا؟ لتفاوت التصورات بين البشر. وعلى ذلك فلا مانع من أن يقع الاختلاف في بعض العلوم الضرورية لدوافع خاصة، في دافع يكون خاص للإنسان ينكر الضروري، دافع خاص. مثل دولة مثلا السفسطائيين يوم منهج علمي ينكرون أننا نعيش الآن في عالم حقيقي، يقولون هذا كله وهم، أنت من تشرب الماء تتوقع أنه ماء لكن هو مو ماء، وهم مو ماء. لما تأكل نفس الشيء يقولون العالم لا وجود له، يقول العالم هذا اللي احنا الآن المشاهد المحسوس لا وجود له، هذا مجرد أوهام فقط خيالات لا أثر. هذا قول السفسطائيين، عندهم دافع خاص هو الذي يدفعهم لهذا الإنكار. أحطه دافع خاص عند النصارى لإنكار إحدى أبدح الضروريات، مثل شنو؟ أنه الثلاثة لا تساوي واحد والواحد لا يساوي ثلاثة، هذا مخان. أحد بعد يختلف في هذه المسألة أنه لا يمكن أن الثلاثة تكون واحدا والواحد يساوي ثلاثة، ما حد يقدر، يعني محال هذا الشيء صحيح، لكن عندهم دافع خاص لذلك وهو رغبتهم في البقاء على الكفر ورغبتهم في البقاء على عقيدة الصور. ينظر ويفلسف ويدور ويلف ويدور على أساس أنه الثلاثة يساوي واحد، ثالوث المقدس مالك ألا هو الأذن والروح القدس. فإذا عنده دافع خاص في هذه المسألة، هذا السبب أنكروا هذه الضرورية. هذا مو معنى أنه ننكر الضرورية لأنه والله قسم من الناس وإن كانوا نصارى بالمليارات أو بالملايين، هؤلاء أنكروا هذه الضرورية. هذا معنى أنه هذا ليس علما ضروريا، أنه الثلاثة ليست واحد وأن التوحيد يتناقض مع التثليث، هذا لا يحتاج إلى أن ينكر أنه هذا ضروري باعتبار أنه والله جماعة من الناس أنكروا هذا الشيء. لاحظتم؟ فهنا في هذا المقام إنكار التحسين والتقبيح لمن صدر؟ من الأشاعرة. والأشاعرة أنكروا هذا الحكم، حكم الحسن والقبح العقليين. لماذا؟ حتى من خلال أي دافع، يعني عندهم دافع آخر وهو شنو؟ كما ذكرنا بالأمس أنهم يريدون أن يقولوا بأن الإنسان مجبور على أفعاله عن طريق الكاتب، وأنه لا نريد أن نحدد سلطة الله تبارك وتعالى، فهذا هو دافعهم في إنكار هذه الحقيقة الضرورية. صار واضح؟ إن شاء الله صار واضح. هذا هو الجواب الأول بالنسبة لإشكالهم هذا. ما هو الجواب الثاني؟ قال إن قياس الأشاعرة مسألة الحسن والقبح على مسألة أن الكل أعظم من الجزء، مثل أنه الواحد نصف الاثنين، الاثنين أكبر من الثلاثة، أن الكل أعظم من الجزء قياس مع الفارق. القياس مع الفارق مرفوض، خطأ أصلا منطقيا، خطأ القياس مع الفارق. شلون؟ وكأنهم ظنوا أن كل ما حكم به العقل فهو من الضروريات، مع أن قضية الحسن والقبح من المشهورات بالمعنى الأخص ومن قسم المحمودات خاصة، والحاكم بها هو العقل العملي وأما قضية الكل أعظم من الجزء فهو من الضروريات الأولية، والحاكم بها العقل النظري لا محالة. شوفوا، حينما قلنا أن البدهيات تنقسم إلى مراتب، صحيح؟ بلحاظ هذه المراتب، قسم من هذه المراتب يميزها العقل العملي، وقسم منها يميزها العقل النظري. فلذلك يقال هكذا باعتبار آخر أو بلفظ آخر، يقال أن ما صدر من العقل النظري هو الأوليات التي لا تحتاج إلى أدنى تفكير، لا تحتاج إلى أدنى واسطة، صحيح؟ أما العقل العملي يروح على بقية القضايا مثل المشاهدات، هذا العقل العملي. ليش؟ لأنه أكو واسطة، أكو واسطة. لاحظتوا شلون؟ هي في مجموعها ضروريات، في مجموعها يقينيات، ولكنها تنقسم إلى مراتب. هذه المراتب ترجع في تمييزها في إدراكها إلى العقلين اللذين عند الإنسان، العقل العملي والعقل النظري. ما هو تعريف العقل العملي والتعريف النظري؟ نلاحظه في التعليق الثالثة، قال: الفرق بين العقل النظري والعملي أن التفاوت بينهما إنما هو بتفاوت المدركات حسب المدرك الذي تريد أن تدركه. هذا يسمون المدرك، مو المدرك، يعني أنت الذي تدرك المدرك، خلو فتح على الراء. إنما هو بتفاوت المدركات، فإن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم، مثل قولهم الكل أعظم من الجزء الذي لا علاقة له بالعمل، يسمى صحيح، يسمى إدراكه عقلا نظريا. شوفوا، هذا ما يحتاج إلى عمل. أن نحكم بأن واحد زائد واحد يساوي اثنين ما يحتاج إلى عمل، ما يحتاج إلى تجربة. لاحظتوا أن بل نظرية، نظرية معه، نظرية. وإن كان المدرك مما ينبغي أن يفعل ويؤتى به أو لا يفعل، مثل حسن العدل وقبح الظلم، يسمى إدراكه عقلا عمليا. شوفوا، حسن العدل، العدل شنو؟ فعل بعد، أنه يقوم بعمل معين يطلق عليه أنه هذا العمل عدل. الظلم قبيح، الظلم شنو؟ عمل معين حتى يطلق عليه أنه ظلم، مع الشكل هذا حتى أنا أميز أقول هذا قبيح هذا حسن، لازم يكون أكو عمل معين. هذا العمل من الذي يقيمه؟ العقل العملي، مو العقل النظري. العقل العملي. وبالتالي هم خلطوا بين العقل النظري وبين العقل العملي. قالوا ما دام أنه الناس مختلفون في قضية التحسين والتقبيح العقليين، فإذا وغير مختلفين في قضية أن الواحد نصف الاثنين، فإذا نفهم من هذا أنه التحسين والتقبيح ليس ضروريا، ليس يقينيا، مو شيء بدئي. لاحظتوا، مع أننا عبرنا طبعا أنه من قسم المحمودات خاصة اللي ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى العقل العملي. أنت شلون تجيب قضية مربوطة بالعقل العملي تربطها أو تنزل عليها منزلة حكم العقل النظري؟ محاك، هذاك له مجاله وهذا له مجاله. صار واضح هنا؟ فإذا بهذا نرد على قولهم أو على شبهتهم الأولى فيما يخص الاختلاف. وبعبارة جامعة، يجوز الاختلاف في العلوم، اختلاف التصور أو التفاوت في العلوم لتفاوت التصور. ثانيا، مسألة الحسن والقبح العقليين إنما ترجعان إلى ماذا؟ إلى العقل العملي وليس النظري، ولذلك تكون تلك الشبهة ساقطة ومردودة. صار واضح؟ هذا بالنسبة إلى الشبهة أو الدليل الأول الذي ذكره. دليل آخر قال أنه سبحانه مالك الملك يفعل ما يشاء في ملكه تعالى. قال الأشعري: والدليل على أن كل ما فعله فله فعله أنه المالك القاهر الذي ليس بمملوك ولا فوقه مبيح ولا آمر ولا زاجر ولا حاضر، حاضر يعني حضر يعني يحضر الأشياء يمنع الأشياء مانع، ولا من رسم له الرسوم وحد له الحدود. فإذا كان هذا هكذا لم يقبح منه شيء، إذ كان الشيء إنما يقبح منا لأننا تجاوزنا ما حد ورسم لنا وأتينا ما لم نملك إتيانه. فلما لم يكن الباري مملوكا ولا تحت آمر لم يقبح منه شيء. فإن قال إنما يقبح الكذب لأنه قبحه، قيل له: أجل، ولو حسنه لكان حسنا، ولو أمر به لم يكن عليه اعتراض. فإن قالوا تجوزوا عليه أن يكذب، فجوزوا إن نسيروا التاء خلفا، فجوزوا عليه أن يكذب كما جوزتم أن يأمر بالكذب، قيل لهم: ليس كل ما جاز أن يأمر به جاز أن يوصف به. شوفوا هذه الشبهة شنو يقول، شنو يريد يقول هذا الأشعري؟ يريد يقول أنه الله تبارك وتعالى هل فوقه سلطة أعلى تحد له الحدود، ترسم له الرسوم، افعل كذا لا تفعل كذا، هذا الشيء مباح، هذا الشيء حرام بالنسبة إليك، هذا الشيء أخوه بالنسبة لله؟ لا. فيقول: من كان هذا صفته لا يقبح منه شيء. ليش لا يقبح منه شيء؟ لأنه هو مالك كل شيء، هو يصدر لكل شيء بعد. نحن يصدر منا القبيح، شنو معنى صدور القبيح منا؟ أنه نحن تجاوزنا ما حد ورسم لنا، تجاوزنا القوانين، لاحظتوا؟ تجاوزنا قانونا معينا. فهنا يقولون شنو؟ تصرفنا تصرف قبيح. لكن إذا إحنا كنا إحنا أهل القانون، هل تصرفنا قبيح يصير؟ لا. طبعا على اعتقاده معنا مسألة أصلا، هذا أخبار في الواقع يعني، مو كلام إنسان عاقل يعني. شنو؟ لأنه يعني إذا نفرض الآن مثل حدث صدام بعد يصير، أنا الرئيس وما في شيء أقبح منه، لازم كل يقبل كل شيء من عندي، شنو هذا الحكي؟ هذا الحكي شنو؟ يعني ما العلاقة هذا بذلك؟ شنو ما يقبح منك إلا ما أنت تتجاوز فيه حدود الغير أو القوانين التي فرضت عليك؟ لا. شنو إلى ربط هذا الغير؟ هذا شنو إلى ربط؟ يعني أنا أسأل سؤال الآن، الإنسان الذي يتبول واصفا لا يقال له أنه فعل القبيح مع أنه جائز بعد أصلا؟ يعني شوفوا، لا عند الله حرام، صحيح مكروه، بس نتيجة هو مو حرام، والناس هم تعلم أنه كل إنسان يتبول مو شكل، بس تقول مع ذلك قبيح أنه، وأنت هم ما حد قرر عليك أنه أنت لا تتبول واقفا، الكل يقول لك مو مشكلة، لكن مع ذلك الناس العقلاء يقولون هذا العمل قبيح. أنت إلك السلطة على نفسك لكن ما تمارس القبيح، يوصف هذا الفعل بأنه قبيح. على أي حال يقول أنه ما دام هو لم يقع تحت أي آمر فإنه لا يقبح منه شيء. زين، فهنا هو يجيب شبهة على نفسه ويجاوب، يقول: فإن قال، يعني قال خصمه، خصم الأشعري، نحن مثلا قلنا له إنما يقبح الكذب لأنه قبحه، يعني الكذب مثلا كمثال نأخذ، لماذا أصبح الكذب قبيحا؟ لأن الله عز وجل قبحه، قال: الكذب حرام قبيح، مو شكل؟ فإذا لا يجوز أن يمارس الله كل قبيح نحن نعرفه، لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي قبح هذا الشيء. هو يجاوب يقول لا ولو حسنه لكان حسنا، لو كان حسن ولو أمر به لم يكن عليه اعتراض. لاحظت؟ فإذا يريد أن ينكر القاعدة الأصلية أنه ليس كل قبيح عندنا الله عز وجل لا يفعله، هو هذا اللي يريد ينكره. صحيح هو يقول الله لا يمكن أن يكذب، لكن يجيب هنا مورد، يعني يرد على المثال اللي احنا نذكره، يقول هذا هو المورد الكذب، هو الذي قبحه، لو لم يقبحه لو أمر به لو حسنه لكان حسنا خلص، ولو أمر به أيضا ما كان عليه يأثر. لاحظت؟ فإذا ما له علاقة بالقاعدة الأصلية التي تريدون أنتم إثباتها، وهو أنه كل قبيح لا يصدر من الله، بل كل حسن يصدر من الله، أو لا يصدر منه إلا الحسن. ثم يجيب شبهة أخرى يقول فإن قالوا، يعني خصومنا خصوم الأشعريين قالوا أو الأشاعرة قالوا فجوزوا علي أن يكذب كما جوزتم أن يأمر بالكذب، ما دام تجوزون أنه ممكن أن يأمر بالكذب، جوزوا إذن علي، قولوا ممكن أنه يجوز أنه الله عز وجل يكذب. فهو يجاوب يقول لا، ليس كل ما جاز أن يأمر به جاز أن ينصف به، مو كل شيء أنه هو يأمر به يمكن أن ينصف به إلا يكون عندنا دليل في هذا الخصوص. صار واضح؟ هذه هي شبهته. شبهة حقيقة، يعني الإنسان معشي قليل من التفكير يفهم أنه هذا إخبار، يعني وأن هذا قائله أسوأ ما يفهم. على أي حال نحن مضطرون لكي نستغرق الوقت في الإجابة عنه أو الإجابة على هذه التصرفات. يجاب عنه أولا أننا لا ننكر كونه تعالى مالك الملك يقدر على كل أمر ممكن، وهذا مما لا شبهة فيه. إحنا ما ننكر هذا الشيء أصلا، ما هي ربط هذا بذلك، حتى يتهم هو وأمثاله وأتباعه إلى اليوم أنه هذا مو موضوعنا أصلا في الحقيقة. شنو العلاقة بأنه الله عز وجل مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزعه من يشاء؟ ولكن حكم العقل بأن الفعل الفلاني قبيح لا يصدر عن الحكيم ليس معناه تحديد ملكه وقدرته، وهذا تماما كمن كشف عن قانون طبيعي أو رياضي بحكم العقل القائل إن كل زوج ينقسم إلى متساويين، أو أن كل من رمى بنفسه إلى الأرض مرتفع عال سوف تتكسر عظامه ويموت، فهل يحتمل العقل بذلك؟ فهل يحتمل أن العقل بذلك فرض حكمه على الطبيعة أو على القانون الرياضي؟ أو أن الإنصاف أن يقال إن الطبيعة كانت تحتمل ذلك القانون والعقل كشفه وبينه؟ شوفوا، لاحظوا إلى ها هنا، نحن أولا لا ننكر أن الله عز وجل مالك الملك يتصرف كما يشاء بلا شك، ولكن حينما نقول أن الله عز وجل يفعل الحسن ولا يفعل القبيح محال أن يصدر القبيح من الله، هذا مو معنى أنه حددنا سلطة لله منعناه من إجراء القبيح. هم شنو يستشكلون علينا؟ تذكرون في بداية البحث قالوا أنكم أنتم بهذه الطريقة كانوا تتحكمون في الذات الإلهية، شنو الله عز وجل يشتغل عندكم حتى أقدر أنه ما يقدر يسوي القبيح؟ نحن لا نقول لا يقدر، نقول لا يفعل، فرق. وهذا الذي لا يفعله كيف توصلنا إلى أنه لا يفعله؟ مو من باب أننا نضع قانوننا على الله، لا، وإنما عقلنا اكتشف هذا القانون اللي موجود أصلا في الذات الإلهية، أنه الله تبارك وتعالى بحكمته بعدله لا يفعل القبيح. هذا نحتاج إلى نقاش. هو ضرب أمثلة الآن، لما العقل يقول أنه كل هذا القضية بديهية يقينية، أنه من يرمى من فوق 10 طوابق تكسر عظامه ويموت، مو هالشكل؟ هالشكل أنا حينما أقول أيها الناس من يرمي نفسه من فوق 10 طوابق إلى الأرض سوف تتكسر عظامه ويموت، هل هذا معناه أنه أنا فرضت قانوني وعقلي على ذلك المولد؟ على تلك الحادثة؟ لا أبدا، وإنما عقلي انتزع واستخرج هذا القانون هذا الحكم من هذه القضايا اليقينية من هذا القانون انتزعه. فسواه فلذلك حينما أقول أن الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح هذا معناه أنه أنني قد استخرجت هذا القانون الذي هو موجود بالأصل لا أنني وضعت هذا القانون لله تبارك وتعالى. فرق بين المسألة. قال والحق هو الثاني أي إن الطبيعة كانت تحتمل ذلك القانون والعقل كشفه وبينه يعني طبيعة الذات الإلهية هو أنه الله عز وجل لا يفعل القدر بل يفعل الحسن. وكذلك في مفروض المسألة فليس العقل هنا حاكما وفائضا حكمه على الله سبحانه بل إن العقل بالنظر إلى الله تعالى وصفاته التي منها الحكمة والغنى يكشف ويبين عن أن الموصوف بمثل هذه الصفات لا يمكن أن يصدر منه القبيح ولا الإخلال بما هو حسن. من خلال نظرنا في صفات الله تبارك وتعالى وفي حكمة الله تبارك وتعالى وفي كمال الله تبارك وتعالى وفي عدل الله تبارك وتعالى توصلنا إلى هذه القاعدة وهي أن الله عز وجل لا يفعل القبيح وأنه يفعل الحسن.